مشاهدينا، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي مع الشباب. لازلت أستغرب يوما بعد يوم وأنا أتابع بعض القنوات الفضائية وأطلع على بعض الجرائد وأستمع إلى بعض المحللين والفقهاء الدستوريين وهم يعترضون على تطبيق شريعة الله عز وجل في مصر. أستغرب من أولئكم الذين يحملون في ركن في بطاقتهم أنهم مسلمون ويعترضون على تطبيق شريعة الله عز وجل. أستغرب أيضا من أناس ينادون بحرية مطلقة، لا سيما في وسائل الإعلام وفي الفن تحديدا، حرية مطلقة ليس لها أي ضوابط. هل هذا هو الإسلام الحقيقي؟ تعودنا في مثل هذه الحالات الشداد، لا سيما بعد خروج المسودة الأولى من الدستور، أن نستمع إلى آراء علمائنا الأفاضل. ومعنا اليوم ركنين أساسيين في مصر، وهم الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح بعلمائها ورموزها، وأيضا مجلس شورى العلماء في مصر. اجتمعوا اليوم في صبيحة اليوم لكي يقولوا للأمة كلها تعليقاتهم على موضوع المسودة الأولى من الدستور، فلنستمع إلى هذا التقرير وهذا البيان العاجل من مجلس شورى العلماء ومن الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح.
البيان المشترك الصادر باسم الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح ومجلس شورى العلماء. بعد حمد الله تعالى والصلاة والسلام على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح ومجلس شورى العلماء وبمناسبة إصدار مسودة الدستور الأولى تتوجه إلى جميع المصريين بالتهنئة على صدور هذه المسودة، وتتوجه إلى جميع من شارك في إعداد هذه المسودة بالشكر الخالص، وتثمن تلك الجهود المضنية التي بذلت في تقديم أفضل ما حوته دساتير العالم بأسره إلى المصريين. وبما أن هذه المسودة قد طرحت للحوار والنقاش المجتمعي، فإن الهيئة الشرعية ومجلس شورى العلماء يتقدمان ببعض الملحوظات العامة والتنبيهات المهمة بين يدي هذه المسودة. أولا، هذه المسودة تحت التعديل والتنقيح والإضافة والحذف، ولا يمكن بحال أن نعتبرها مسودة نهائية، وإنما هي ورقة يدور حولها النقاش وتطرح من خلالها الآراء والتوجهات، حيث لم تكتمل بعد بديباجتها أو أحكامها العامة. وعليه فإن الكلمة النهائية حول هذه المسودة إنما ستقال بعد استقرارها. ومن مجافات الواقع أن نتعامل معها على أنها على حالها الذي نراه هي الدستور المصري القادم. ثانيا، يلحظ جميع من تابع أعمال هذه المسودة التحضيرية أن صياغتها قد تمت في جو غلب عليه التفاهم وساده روح التعاون، وإن وقع في بنودها وفي صياغتها خلاف واختلاف، وما تزال هناك بعض المطالب والطموحات كل يسعى لتحقيقها في الدستور المقبل. ثالثا، هذا الدستور بمسودته الأولى يمثل غالبية عظمى في الشعب المصري، فلا شك أن أطياف المجتمع على تنوعها قد شاركت في بناء هذا الدستور بشكل وطني وحضاري، ولم يكن هنا ثمة إقصاء أو تهميش أو مصادرة لرأي أحد من أعضاء الجمعية التأسيسية، ولا تغييب لاقتراح جاء من خارجها. ومهما يكن من خلاف أو تباين في وجهات النظر، فقد قام هذا الدستور على ثوابت مهمة. نجمل أهم المطالب والملحوظات التي رؤيت من خلال تصفح هذه المسودة الأولى فيما يلي. أولا، تطالب الهيئة الشرعية ومجلس شورى العلماء بضرورة أن تحذف كلمة المبادئ الموجودة في نص المادة الثانية، وإن حققت المادة رقم 221 بعض الطموحات. ثانيا، المطالبة بالنص على عدم جواز إصدار أي قوانين أو تشريعات بالمخالفة للشريعة الإسلامية، ومراجعة ما سبق إصداره من تقنين في ضوء مرجعية الشريعة الإسلامية. ثالثا، المطالبة بتقييد الحريات بما لا يخالف المستقر من أعراف المجتمع المصري وعاداته وقيمه الأصيلة ونظام الآداب العامة فيه. المطالبة بأن يكون تعيين ومراجعة وعزل شيخ الأزهر إلى هيئة كبار العلماء وحدها دون غيرها، هذه أهم ما رؤي من ملحوظات عامة حول مسودة الدستور المصري. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق العباد لمصلحة البلاد وأن يهدينا جميعا إلى طريق السداد والرشاد، إن ربنا جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو بيان الهيئة الشرعية ومجلس شورى العلماء حول المسودة الأولى للدستور المصري.
نسأل الله يحفظ مصرنا الحبيبة من الفتن ما ظهر منها ووطن. ومع الفقرة الرئيسية في برنامج مع الشباب، وهي فقرة شباب تيوب مع الدكتور أمجد قرشة وثمن الزوج.
ألف مبارك العروسين. أنا عارف أن كل شاب وشاب بيحلم بهذا اليوم، بس اليوم كلامنا مع أخواتنا الكريمات، خلينا نكون صريحين، في واحدة منكم أخواتي الكريمات ما بتتمنى الزوج الرائع واللي مواصفاته تقريبا شبه مجمع عليها، وعلى سبيل المثال as example يعني طيب رائع خلوق، ما بيصيح بالوجه، ما بيمد إيده، ما بيضرب، وفوق كل هذا رومانسي وجنتل وإلى آخر هاي المواصفات، واللي by the way مش مستحيلة ولا غريبة إنك تطلبيها وتحرصي على وجودها. لكن المشكلة واللي كثير من أخواتنا ما بينتبهوا لها أبدا، إنه هذا الزوج إله ثمن، يعني بالعربي you have to pay the tax، تدفع ضريبة. في ناس رح يقولوا لي يا دكتور شو جاب الضريبة للزواج؟ الموضوع ببساطة متعلق بشيء بسموه الفهمانين، قوانين الله وسننه في هذه الدنيا. عشان أبسط الموضوع خليني أعطيكم مثال بسيط. الجوعان مشان يشبع إيش لازمه؟ لازمه أكل. طيب عشان يشتري أكل إيش لازمه؟ لازمه فلوس. طيب إذا اشتغل وجاب فلوس بيقدر يشتري ويحضر أحلى طبخة، مش هيك؟ هذا في حال الرغبة على حصول فقط على وجبة لذيذة. يا سلام، خشيتوا معي على الخط؟ يعني مشان طبخة نلتزم بكل هاي القواعد وكل هاي القوانين والبدهيات. طيب ما خطر على بالكم أنه الحصول على زوج بمواصفات مثل المذكورة أعلاه تخضع لنفس القوانين؟ يعني بالمشرمحي لابد من قواعد وقوانين للحصول على هذه النوعية وبهذه المواصفات من الأزواج، يعني full options. والقواعد هي: لا تعرضي نفسك رخيصة في الأسواق والمولات والشوارع، لا تتواجدي في أماكن الشبهات والمحرمات، لا تتزيني بزينة ما بتحل إلا لزوج المستقبل، لا تدخلي في عالم الصداقة المحرمة، لا تدخلي أحدا على قلبك إلا عبر بوابة الحلال. بمثل هاي القواعد بتكوني إن شاء الله أخذتي فيزا للدخول على عالم الاستحقاق للحصول على أروع زوج وأحن زوج وأشجع زوج وأخلص زوج. وباي ذا واي، هذا الصنف من الشباب ما بيذهب لكل الأماكن المذكورة آنفا، ولا بيبحث فيها عن مواصفات حبيبة المستقبل اللي بتستحق قلبه وإخلاصه وصدقه ورجولته. والعاقلة تنتظر في بيت أبوها معززة مكرمة، ما بتقضيها مع صاحبها 4 سنوات في الجامعة تحت الشجر. لذلك يا أخواتي، إذا كنتوا لحد الآن ما دعيتوا علي، بترجاكوا أنكم تحسبوها صح وتدعوا لي.
صرخات عديدة وصلتنا من مجموعة من الأخوات من خلال صفحة محبي برنامج مع الشباب على الفيسبوك. هذه الصرخات فحواها أن كثيرا من شبابنا حينما يتخرجون من جامعاتهم يسعون للسفر خارج البلاد، فيسافرون مثلا إلى السعودية أو إلى الإمارات أو إلى غيرها من الدول العربية لمدة قد تطول لثلاث أو 4 أو 5 سنوات حتى يستطيعوا أن هم يجهزوا أنفسهم للزواج، ثم ينزل إلى مصر في شهر يتزوج فيه، ممكن يقعد شهر أو شهرين، وخلال هذا في خلال هذين الشهرين يتزوج ويجلس الأجازة شهرين ويسافر. يسافر سنتين ثلاثة سنة ونص على الأقل، ويرجع أيضا كل سنة ونص أو كل سنتين لمدة شهر أو شهرين. طبعا أنتم عارفين أن كثير من الزوجات يعني لا سيما في الأرياف، ونحن نلمس هذا في الحقيقة يعني، وأيضا تصلنا مجموعة كبيرة من الرسائل عن مصائب تحدث لفحوى هذا الأمر. يعني لما الزوج النهاردة يجي يتزوج زوجته العروسة الصغيرة يتزوجها لمدة شهر ويسيبها ويمشي ويقعد سنتين ثلاثة وكل سنتين يجي لها شهر، لا شك أن في هذا فتن كبيرة جدا. حتى على مستوى الرجال الكبار اللي هم يعني مثلا متزوجين بقالهم فترة ومسافرين برا وسايبين زوجاتهم يعانون أشد المعاناة. فالزوجة مثلا تعاني من تحكم أسرة الزوج فيها، إن هم كل حاجة بتعملها لابد أن تستأذن من حماها من حماتها، لابد أن تستأذن من عم الأولاد. هذا شيء. الشيء الآخر إن الزوج كل ما بينزل أجازة لا يستطيع يتأقلم مع أولاده، لأن لما يجي النهاردة يتكلم مع حد من أولاده أنت بتتكلم في إيه؟ إحنا متعودين على حاجة بقالنا أكتر من 20 سنة، وحضرتك برة بتجينا كل سنة شهر، اتعودنا على حاجة وخلاص سيستم حياتنا بقى بالشكل ده. فمش هتيجي أنت كل أجازتك أو كل أجازة تجيها في كل سنة هتغير لنا حياتنا، ده شيء مستحيل. ثم إحنا متفقين على هذه الأشياء مع ماما، فيحصل تصادم بين الأب وبين الأم في هذا الأمر. بعض الأزواج أيضا يشتكي بيقول أنا باجي من الأجازة أولادي وزوجتي شايفيني إن أنا عبارة عن بنك متحرك، كل اللي هم عايزينه عايزين يروح المصرف الفلاني أو المصرف العلاني، كل هم عايزين يشتري شقة في المكان الفلاني أو في المكان العلاني، عايزين يتفسح في المكان الفلاني في المكان العلاني، ولا أشعر بأي مشاعر. موضوع الحلقة اليوم سفر الأزواج للخارج وترك الزوجات بين المخاطر والحلول. أنتظر تعليقاتكم من خلال صفحة البرنامج التي تظهر أمامكم الآن على الشاشة، وأيضا من خلال شريط الرسائل القصيرة، وأيضا من خلال الأرقام المعلنة أمامكم على الشاشة. أنتظر اتصالاتكم وتفاعلاتكم بعد هذا الفاصل.
والفرحة زائدة كبرى سنعود بإذن الله، والبكر ما أبهى شرون يحفظنا يدعو للبهجة والبسر.
أوسكار تي في شو اسم يعني الثقة. دائما ما يصاب الإنسان بآلام في المعدة أو القولون العصبي أو الجهاز الهضمي، مما يؤثر على أدائه اليومي في عمله أو في حياته اليومية. الآن وبفضل الله نقدم لكم المشروب العشبي جيت فري، بخبرة أكثر من 30 عاما في البحث العلمي، يقدم لنا العالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي. وبعد طول انتظار جيت فري
كما نسميه في عالم الطب الجي اي تي او جت، هذا الجهاز الهضمي الذي يعتبر منحة إلهية وإعجاز إلهي من الله عز وجل في خلق الإنسان، يتعرض لكثير من المشاكل والأعراض المرضية التي لا يوجد منا من لم يعاني منها: القولون العصبي، سوء الهضم، سوء الامتصاص، الانتفاخ والغازات، التقلصات، المعدة العصبية، الإحساس بالامتلاء، التجشؤ وكثرة التجشؤ، الإحساس بالقيء والغثيان.
فعلا إنها ثورة الطب البديل على جميع مشاكل الجهاز الهضمي، آمن جدا لمرضى الضغط والسكر. جيت فري.
نبحث بعين الطبيب المتخصص في علم الأعشاب الطبية عن مزيج من الأعشاب يستطيع بعون الله تعالى ان هو يعالج كل هذه الأعراض. مجموعة الأعشاب المتكاملة دي وتأثيرها على الكبد، التخلص من الدهون الزائدة على الكبد، تخفيض الإنزيمات المرتفعة للكبد بنسميها وظائف الكبد، تنشيط الكبد، واللي أهم من ده كله هي تنشيط الجهاز المناعي للكبد اللي احنا بنسميه الكابفر سيلز، وبالتالي أيضا نستطيع ان احنا نتصدى لفيروسات الكبد A و B و C و D ومختلف الفيروسات اللي بتصيب الكبد، وبالتالي يستطيع الكبد بجهاز مناعي قوي ان هو يتصدى لفيروس C اللي احنا بنسميه دلوقتي انفلونزا العصر.
آمن وفعال وطبيعي 100%، مستخرج عصارة نباتات طبيعية 100%. جيت فري لك ولأسرتك. جيت فري علاج ووقاية وحماية لجميع مشاكل الجهاز الهضمي. الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء. مع جيت فري اخترنا لك تاجك. جيت فري راحة بلا حدود. سعر المنتج 129 جنيها زائد مصاريف الشحن. حقا إنه انتصار. اتصل نصلك أينما كنت. أوسكار تي في شوب دائما تعدكم بالمزيد. تليفون رقم 25 25 55 44، أو تليفون رقم 011 55 437، أو تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلده. Get free. أوسكار تي في شو دائما لها السبب. المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي، من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسط الفريد من نوعه الذي طال انتظاره، وجه القمر مون فيس، الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة.
البشرة زي ورق الورد، محتاجة في التعامل دقة وعلم وطب صح.
وجه القمر
زي نقطة الندى على الورق.
وجه القمر
بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورق.
لإزالة الهالات السوداء تحت العين، إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين، يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه. إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره. نعم، إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر. إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس، فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة. وجه القمر.
أنا الحقيقة عايز أشكرك على الكريم بتاع وجه القمر، جبت لابني علشان حب الشباب وهو الحقيقة استعمله وجاب نتيجة كويسة جدا معاه. أنا جبت أبوه تانية ليه أنا شخصيا برضو علشان يعني أنا راجل كبير شوية سن، فقلت إيه أجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده. الحمد لله رب العالمين، ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك.
وجه القمر.
عايزة أقول لك يا دكتور إن كريم وجه القمر عايزة أشكر حضرتك عليه بصراحة، حللي كل مشاكل البشرة، الهالات السوداء راحت خالص، كنت بشتكي من بقع زي كده كل ده اختفى. انا كنت استخدمت كريم وجه القمر وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله، الله يبارك لك يا رب، الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد.
الله يبارك في عمرك. الحمد لله.
وزال الشوائب، انا كنت بعاني خالص من البشره بتاعتي واشعه الشمس واستعقدت حاجات كتيره ورحت دكاتره كتير جدا، بس الحمد لله مع كريم وجه القمر
فعلا وجه القمر. مون فيس نعدك ببشرة كملمس الأطفال، فقط ب 149 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل لنصلك أينما كنت. تليفون رقم 25 25 55 44، أو تليفون رقم 011 55 437، أو تليفون رقم 011 52 156. وجه القمر.
عدنا بفضل الله
والنصر ما أبهى شرون يحفظنا.
إلى فقرتنا الرئيسية في هذه الحلقة، سفر الأزواج وترك زوجاتهم والأولاد في بلادهم بين الرفض والقبول. لذلك معنا استطلاع رأي من خلال صفحة البرنامج على الفيس. الاستطلاع بيقول: هل تؤيدون سفر الزوج للخارج وترك الزوجة والأولاد ولماذا؟ ننتظر تعليقاتكم. ومعنا في هذه الحلقة فضيلة الشيخ عبد الرحمن منصور الداعية الإسلامي. أهلا ومرحبا بك.
مرحبا،
نورتنا وشرفتنا. ولأول مرة في برنامج مع الشباب الدكتور أحمد عبد الله طبيب نفسي. أهلا ومرحبا.
أهلا،
نورتنا وشرفتنا في هذه الحلقة.
شكرا لك.
وأيضا مرحب بالشباب معنا في الاستديو.
محمد فريد سعد، أهلا وسهلا بكم أستاذ عمر.
بارك الله فيك.
محمد عاطف بن رحب بمولانا والدكتور
قاسم. جزاك الله خير.
كريم بدري، جزاكم الله خير.
بارك الله فيك.
عمر الجمل، برحب بفضيلة الشيخ والدكتور جدا.
مرحبا يا جمال. أهلا ومرحبا بكم. فضيلة الشيخ، إلى موضوعي مباشرة. خطر هذا الأمر، سفر الأزواج وترك زوجاتهم، لا سيما لو كان الزواج حديثا.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن الحياة الزوجية إنما هي مملكة إيمانية وسنة ربانية وآية وسنة نبوية وآية ربانية وتصريف للغريزة الجسدية. والزوج في هذه المملكة أخي الشيخ عمر إنما هو قائدها وقائد السفينة فيها لما جعل الله عز وجل من القوامة بيده، حيث قال الله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. والمرأة في هذه المملكة اللي هي الحياة الزوجية إنما هي يعني الملكة المتوجة التي قد عرفت بعفتها وخلقها وحيائها، ولما لا وهي رفيقة الدرب وقرة العين وملك الفؤاد. قال الله عز وجل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون. قال ابن القيم عليه رحمة الله فجعل الله تعالى المرأة سكنا للرجل يسكن قلبه إليها، وجعل بينهما أي بين الزوج والزوجة خالص الحب وهو المودة المقترنة بالرحمة. إذا نأخذ من كلام ابن القيم أن من حكم الزواج وجود المودة والسكن والرحمة والألفة بين الزوجين. أنا بسأل كل زوج حبيب طيب كان استدان في جزء كبير من المال وسافر للسعودية أو إلى قطر أو إلى دبي أو أي دولة ليعمل ويسدد ما عليه، بسأل أي أخ حبيب يعني مش لا يجد وظيفة في مصر ثم سافر إلى هذه البلاد، أنا بقول له هل يتحقق مع بعدك الطويل عن الزوجة، وهنتكلم عن الضوابط الآن الفقهاء في هذه المسألة، البعد الطويل عن الزوجة هل يتحقق بين الزوج والزوجة المودة والسكن والرحمة والألفة والمحبة؟ والجواب لا.
يعني ويرجع شيخنا معلش يرد على حضرتك، انا ما سافرتش رغبه وحبا في السفر، انا سافرت عشان اصرف على الاولاد او اصرف على زوجتي لان اعباء المعيشه في مصر كما لا يخفى.
وان كان الامر كذلك فلا بد ان يكون له ضوابط شرعيه. انا بقول ان اي شاب قد سافر هو الان في محنه، البنت في بيت ابوها او في بيت يعني مسكن الزوجيه، تشتكي الوحده وتشتكي عدم وجود العطف والحنان ومن يحوطها من وراء ظهرها ومن يربي معها اولادها. انا عايز اقول للبنت برضو انظري نفس النظره للشاب اللي سابق ده، بعد شهر واثنين وثلاثة وسفر إلى هذه البلاد هو هيكنس الشقة وهو اللي هيغسل ملابسه وهو اللي هيطبخ، وقد ينام في وقت الليل وهو لم يذق طعاما، قد يجتمع في مكان، والكلام ده من أسئلة الشباب اللي سافروا إلى الدول، قال يجتمع في حجرة معاه واحد واثنين وثلاثة أربعة عندهم اختلاف أعراف واختلاف سعادات واختلاف تقاليد وناس مش متدينة وناس عندها أخلاق متدينة يعني أخلاق متدنية.
إذن هو يعاني كما أنك تعاني،
بل معاناة الشباب أكثر. المرأة الوقت في بيت أبيها موجودة أبوها وأمها وإخواتها وخالاتها وعماتها وصحباتها صويحباتها، طب الشاب هناك بيعمل إيه؟
لكن لا شك يا شيخنا إنها فتنة لا سيما على النساء.
لا أنا عايز ما هي فتنة بلا شك، ولكن أنا عايز أقول للأخت يعني الصبر رويدا شوية على الأخ ده، وبعدين نحاول إن احنا نضبط المسألة كبوابة شرعية. أنا عايز أقول بس لكل أخ مسلم بيسمعني وكل أخت تسمعني وكل أخ بيسمعني، إن يترتب على مسألة السفر الطويل، مش عايزين نقول كلمة السفر كلمة مطلقة لابد أن تقيد، كلمة السفر الطويل، لأن ممكن الزوج يسافر ستة أشهر ويرجع، وهنتكلم عن رواية سيدنا عمر وماذا فعل وتقنين هذه المسألة. فعايزين نقول مسألة السفر الطويل يسافر مثلا بعد سنة أو اثنين أو ثلاثة من الزواج، بعد شهر أو اثنين أو ثلاثة من الزواج، يقعد سنة وسنتين وثلاثة وأربعة ويأتي عشرة أيام ثم يسافر، الأمر ده محتاج إن احنا نربطه. عايزين نقول سيترتب على هذا بعض الأمور، مما ترتب على ذلك على هذا السفر الطويل وجود كما بيسميه الأساتذة في علم النفس مسألة الجفاف العاطفي. هو يحتاج ان هو يرجع يسال المرأة متزينة متطيبة تتكلم كلام حلو، حتى برفان ضربة شعرها في الخلاط لابسة لانسز عاملة كلام حلو، مش كده يا مشايخ؟ تتجوزوا ولا لسه؟ الله يتوب عليكم ويهديكم ويجوزكم ان شاء الله. واخد بالك يا شيخ عمر؟ هو منتظر من الزوجة انه تقول له كلام حلو، متزين ان هي تتزين له. طب المرأة التي تحملت مسؤولية الأولاد والمرأة التي قامت على كل الشؤون قد يرسل إليها بعض الأموال ويقول لها طب خلصي الورق في المصلحة الفلانية، وتقوم مقام الرجل في مسألة القوامة. صحيح. والله عز وجل جعل القوامة بيد الرجل تكليفا وتشريفا. فقال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أمواله. فيترتب على مسألة السفر الطويل مسألة الجفاف العاطفة بين الزوج والزوج. هو منتظر مودة وسكن ورحمة وألفة وشوية لعب في 10 أيام، هي منتظرة أكثر من ذلك. طيب. عادة تقول له شيل حمل الأولاد بعيد عنه ده 10 أيام ده جاي فيهم، فالمفترض يعني ترفع هذا الهم
على هذا الحمل الكريم يعني. حتى نتكلم على أرض الواقع. نعم. أنا مسافر إلى أي دولة من الدول العربية لأعمل، الجهة التي أعمل بها لا تسمح لي أن أنزل أجازة إلا بعد سنة أو سنة ونص، وكل سنة أو سنة ونص بنزل شهر أو شهرين ولا أملك القرار فيها.
المسألة فيها تفصيلة يا شيخ عمر.
نعم.
إذا كان الأمر سيعود بالضرر الديني والضرر النفسي والضرر الجسمي على المرأة، ففي هذه الحالة بقاؤه في بلده أولى.
وعلى قدر حاجته.
طب وهنا شيخنا الكريم ايضا حينما تشتكي البنت وتشتكي لابيها ولامها وللمجتمع المحيط بها
نعم.
ان انا مش قادره ومش عارفه اتحمل وحاسه ان انا ربما اقع في فتن الى غير ذلك من هذه الاشياء، طبعا هذا المجتمع وهذه الاسره في الغالب يوبخونها ولا مش انت الوحيده ده انت غيرك الاف من البنات في مصر وغيرها من الدول ازواجهم بيسموهم يسافروا بره اتاديبي وعدي ساكته وكلام حضرتك عارفه ده.
لو انهم علموا ما يترتب على مثل هذا الكلام من الفساد ومن الفتن، والبنت ممكن تكون عندها الشجاعة الأدبية ان ممكن تتكلم مع زوجها تقول له انا محتاجة منك الدفء العاطفي، يعني ما بتصرش. ثم بعد ذلك لما الامور تتطور معاها وبعدين بالذات لو كل متزوجة في اول الزواج ولا حق العشرة يعني اقصد في الفراش وهذا لا. امر مشترك بينهما في هذه الحالة بنقول المرأة تختار التوقيت المناسب اللي تتكلم فيه مع الزوج، ثم بعد ذلك تسر بما في نفسه تقول له انا سمعت والله الشيخ بيتكلم في التلفزيون نعم. قد افتى ان الانسان ياثم ان ترك زوجه وقد احتاجت اليه نفسيا وبدنيا واحتاجت له في الفرش، تقدم له بهذه المقدمات، فان ابى تعصره الكلام كلام صريح انا اخاف على نفسي من الفتنه. فالمراه
هناك مده شرعيه شيخنا الكريم في موضوع غياب الزوج.
سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه يعني كما ذكر اهل العلم كان عسه في وقت الليل لحال الرعيه ثم سمع امراه يعني وهي في بيت زوجها تتحدث قالت فلولا الله يعني فلولا مراقبة لله عز وجل لحرك من هذا السرير جوانبه. فسيدنا عمر فهم من هذا كلام أن المرأة تحتاج إلى وجود الزوج معها
نعم.
وده أمر حق مشترك ما بين الزوج والزوجة. فسيدنا عمر سأل حفصة رضي الله عنها وأرضها يعني اللي هي ابنته سألها فقال كم تصبر المرأة على فراق زوجها، في بعض الروايات قالت ست يعني ست أشهر وبعض الروايات أربعة. فسيدنا عمر بن الخطاب كان يأمر اللي هم قادة الجيش يعني ان اي واحد من افراد الجيش ان كان في ارض المعركه ظل في ارض المعركه اربعه اشهر والسفر شهر والرجوع شهر يبقى كده اكتملت سته اشهر
نعم.
ده في حاله اذا كانت المراه تتضرر بمساله بعد الزوج عنه. افترض الزوجه قالت انا ممكن اصبر وده برضه احنا بنقول الاخوات ان المساله فيها تفصيل، المراه قالت انا ساصبر ونقول لها العوامل علاج المشكله ازاي في ان شاء الله في نهايه الحلقه
ان شاء الله.
فعاوزين نقول ان لكل اخ صالح مسلم اذا المراه قد تضررت من هذا فلا بد ان ننظر الى النتائج المترتبه على مثل هذا الكلام.
الله المستعان.
والله المستعان.
محمد فريد رؤيتك في استطلاع الحلقه، هل تؤيد سفر الزوج للخارج وترك الزوجه والاولاد في البلد؟
أؤيده إذا كان بالضوابط
نعم.
يعني خلينا نبدأ المسألة من الأول على الشاب إذا كان هو تربى على كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بحيث أنه يعني إذا كان متواجد قبل أن يسافر في الجامعة أو في الأماكن المختلطة إذا كان يتقي الله سبحانه وتعالى في البنات من حوله وفي النساء من حوله فهو سيكون مطمئن أولا إلى ذلك وسيختار زوجة صالحة يطمئن معها إذا سافر. يعني يمكن نذكر الموقف بتاع نقرة بنقرة لو زدت لزاد السقة، كان تاجر بين مكة والمدينة الشيخ يعرف القصة دي. فبعدين ابنه جه سافر لما التاجر كبر فقال ابنه كان ولد وبنت قال ابنه انت تروح تتاجر مكاني دلوقتي ان انا كبرت فخلي بالك وانت مسافر من من من, من اختك فالولد ما فهمش القصة دي يعني طب انا احفظ اختي ازاي يمكن ابويا كبر مش واخد بالي بيقول ايه فسافر وهو هناك مسافر يعني اعجبته فتاة فقبلها وتركها لم يفعل شيئا اخر. في هذا الوقت كان في سقه بيجي بيجيب لهم الميه عند باب البيت ولا ينظر الى احد في كل يوم لا ينظر الى البنت ولا الى ابيها وبيضع الماء وبينصرف
لا.
في هذا الوقت الذي فعل هذا الشاب في سفره مع الفتاه قبلها وتركها السقه الرجل الكبير دوت يعني قبل هذه البنت
اقتحم البيت وقبل البيت
وقبلها وانصرف
الله. هنا يعني فهم المعنى وفحوى كلام ابي
سبحان الله فهم بعد ما رجع هو ما تخيلش الموقف يحصل كده ابوه بيساله انت عملت ايه في السفر فقال ما عملتش حاجه حكى له كل المواقف ما ذكرش الموقف ده قال له لما ضغط عليه شويه قال له صراحه اعجبتني بنت فقبلتها وتركتها وانصرفت فقال له نقره بنقره ولو زدت لزاد السق.
محمد عاطف ترى الصعوبه على مين اكتر على البنت ولا على الشاب؟
هي في الواقع هتكون على الشقين يعني على شقين مش على شق واحد فيهم يعني لا هو بس يمكن نسال الله انه يعني يغني الشباب عن السفر الامور الماديه والاقتصاديه في البلد بتبقى صعبه يعني في اغلب اللي يكون مسافر لظروف صعبه ولكن الموضوع ليه بعد اجتماعي يمكن مولانا اتكلم على البعد الشرعي ويمكن الدكتور اتكلم على البعد النفسي في بعد اجتماعي خطير جدا على اقامه الاسره نفسها ان ازاي تكون الزوجه هي متحكمه في البيت بكامل اموره فبيئه الزوج ما بيتقبلش في خلال الشهر شهرين اللي هو بيقعدهم ما بيتقبلش هذا الامر وبيبدا يكون عايز يمارس سلطاته في البيت او اختصاصاته في البيت. البيت اختصاصات البيت اختصاصات للمراه اختصاصات والراجل اختصاصات. فبيجي ان هو عايز يمارس الاختصاصات دهيت فبيبدا يلاقي ان هو داخل على وضع
سلبت منه
بالظبط. فبيجي يلاقي ان الوضع مختلف وان البيت اصبح ليه قواعد هو مش مدركها. بيسقط ده على الاطفال او الابناء حسب كان عمرهم. هو بيبقى شايف بابا ده هو مجرد فلوس. بابا بيساوي فلوس. بابا بيبعت كل شهر بابا بيبعت كل شهر قد كده عشان مدرسة وعشان هدومه. فبيفاجئ ان بابا النهاردة بدأ يسأله انت نازل دلوقتي رايح فين, انت راجع منين, انت رايح ازاي. فبيبدأ الامر يختل وبيظهر اكتر بعد الاستقرار. يعني بيقعد البني ادم في الغربه في حدود 10 15 سنه ايام ما كان مقدره لربنا, بعد كده تبدا المشاكل دي تظهر لما يجي يستقر هنا. في الغالب البيوت يعني ما بتقدرش تستمر على المنوال الطبيعي, تبدا تظهر المشاكل اذا ما يشاء الله او اذا ما يقدر الله يعني فيها. فيعني البعد الاجتماعي مهم جدا في هذا الامر على المسافر ان هو يحسب الامر كويس جدا.
اذا هي معادله غريبه وعجيبه لكن لهذا الامر ضريبه. دكتور احمد,
يعني هو في اكتر من حاله واكتر من وضع. انت تفضلت وتكلمت عن اللي بيتزوج ويسافر على طول. مختلف شويه عن الاب اللي عنده اولاد وبيتركهم لفترات طويله. في بعض الاحيان انت ما اشرتش, في بعض الاحيان الست هي اللي بتسافر. بعض الزوجات بعض الزوجات بيسافروا وسايب الراجل مع الاولاد. خلينا نسأل ونحسب المسألة. احنا عاوزين نعمل أسرة ولا مش عاوزين نعمل أسرة؟
تمام.
إذا عايزين نعمل أسرة الأصل في الأسرة إنه الناس تكون مع بعضها, السكن والمودة والرحمة زي ما فضيلة الشيخ يعني قال الآية, وده الأصل في وجود الأسرة. الأسرة
أركان الزواج,
يعني سواء العلاقة بين الزوج والزوجة أو كمان لما يجي الأولاد.
نعم.
من ناحية التربية في الجو العاصف اللي احنا بنعيشه في العصر ده محتاجين ان كل يوم لازم يتقابلوا, يعني الاب والام والاولاد لازم يتقابلوا ويتكلموا. اذا كان الاب المقيم ما بيتكلمش ما بيلحقش يمكن يتكلم مع اولاده, فما بالنا بالاب المسافر. طيب بالنسبة لبعض الدول اللي ظروفها وما الى ذلك, انا بقترح انه ما نفكر ان احنا نسافر دول تانية. يعني ليه المصريين محددين ان العالم بالنسبة لهم هو 1 2 3 واحنا مش هنسافر غير الدول دي اللي هي بتدي اجازة كل سنتين وكذا وكذا. العالم فيه دول تانية كتير احنا ما نعرفهاش. طيب ما نفتح معاها سكك واتفاقيات, يمكن في الاتفاقيات دي
شأن الحكومات ولا شأن الافراد؟
شأن الحكومات والافراد
الدول
ايضا.
الدول دي احوالها ايه يعني؟
ونبدأ نشوف ده الدول دي هل هنبقى فيها في وضع افضل ولا مش في وضع افضل, لانه برضو مما لا يشار اليه في بعض الاحيان الزوج ما بياخدش زوجته معاه لانه المكان اللي هو فيه يمكن حركة النساء فيه محدودة او ظروف المرأة اذا جت هتبقى وضعها.
وكمان يا دكتور مش مقاطعك كم حضرتك, غالب الشباب النهارده اللي بيسافر لا سيما الى السعوديه مثلا تحديدا لا يسمح له باستصحاب زوجته في الغالب, لانه بيبقى رايح على تاشيره مثلا عامل. تمام. او سائق او الاخ, فمش مكتوب له المهنه الحقيقيه في جوازه, فبالتالي ما يعرفش يجيب مراته اذا استبدل هذه المهنه.
ده مشكل اخر.
نعم.
لا كمان في بعض الاحيان بتلاقيه رايح في قريه كلها بيوت والعائلات ومقفوله, ولو جت مراته هتبقى لوحدها ما تعرفش حد لان هم كلهم يمكن بيبقوا عارفين بعضهم.
نعم.
يعني في كل الاحوال في رايي انا انه السفر مش اضطرار, السفر اختيار في الاول وفي الاخر. انا بدرس الظروف اللي انا مسافر ليها علشان
نتكلم بس في نقطه الاختيار والاضطرار.
نعم.
هو انا اعتقد ان غالب الشباب اللي بيسافر مسافر مضطر لان هو مش لاقي. يعني النهارده لما يكون بيشتغل من مثلا من الساعه 8 لحد الساعه 2 ب 500 جنيه ويرجع يريح ساعتين, ومن الساعه مثلا 5 او 6 يطلع يشتغل سواق تاكسي مثلا لحد الساعه 12 بالليل.
تمام.
وفي الاخر ما بيجمعش مرتب 1500 جنيه على بعض يمسكهم في ايده.
طيب.
اكيد هو مضطر.
مضطر عشان يعمل دخل.
عشان يعمل دخل.
حلو قوي. هيعمل دخل ولا يعمل اسره؟
ما هو دي المعادله بقى اللي احنا مش عارفين.
ما هو هو كده ما بيعملش اسره.
تمام.
بس يعني نحدد احنا, لان في بعض الاحيان لما بنبقى عاوزين نعمل كل حاجه ما بنعرفش نعمل حاجه.
تمام.
فالمساله تتحسب كده. في بعض الاحيان مثلا ممكن يبقى الحل, يعني انا شفت مثلا وفي كتير من نفس الحالات اللي انت بتقول عليها في بلاد تانية, الاردن مثلا. كتير من العمال المصريين واللي بيشتغلوا هناك ما بيجيبش أهله. ليه؟ يقول لك أصلاً لو جبتهم هنصرف كتير واخد بالك ومش هنقدر نحوش. طيب الحل إيه؟ يقعد بالسنة والسنتين العشرين في أوضة واحدة وسايب مراته في البلد ولا في المدينة زي ما يكون، وممكن يكون فيه أولاد كمان، وينزل كل سنتين. ده مش كلام مقبول.
نعم.
برضو تصوره هو ما لما أنا رحت الأردن وشفت الأوضاع هناك، بقول للعمال هناك بعض العمال المصريين فكرة ما خطرتش على بالهم أنه هناك في مستويات للمعيشة، في معيشة أهل البلد، وفي إخواننا الفلسطينيين هناك عايشين في المخيمات.
نعم.
المخيمات مستوى مختلف شوية في المعيشة، يمكن يناسب المصريين إذا هيجيبوا أهليهم. يعني قصدي أقول كمان لو شغلنا دماغنا وفكرنا في حلول أخرى ممكن نحرك المسائل شوية شوية. لما بنفكر بطريقة القوالب الجامدة بنلاقي أنه مفيش حل ومفيش اختيار غير الأوضاع الغريبة المختلة دي. أنت بتتكلم هنا عن مصر بنستكتر إحنا سنتين ونص أو سنة ونص أو غيره، لا في بلاد عربية تانية أنا بسمع وسمعت أكتر من حالة بالسبع سنين خمس سنين وسبع سنين وامر مقبول اجتماعيا وهو غريب.
اتكلمنا دكتور على ارض الواقع.
نعم.
والواقع الموجود حاليا في حياتنا.
نعم.
خطوره ده ايه؟
خطوره ده زي ما تفضلتم بيحصل اولا لما بيبتدي يتخلق كيان ما بين الزوج والزوجه بيبتدي يحصل نوع من انواع التفاهم، بيبقوا حاجه واحده.
نعم.
الحاجه الواحده دي يعني بيكبروا سوا، بينضجوا سوا، بيبتدوا يبقى بيتعرضوا لنفس المؤثرات سوا، فده مما يكون هذا الكيان. لكن لما يبقى كل واحد في مكان بيتعرض لمؤثرات ومهما حكى على الانترنت واصل النهارده مش عارف الشبكه كانت عامله ايه والنهارده هي ما شحنتش فما عرفتش تستقبل المكالمه والكلام اللي بيحصل لما بنقول لا ما احنا هنقضيها او نعوض ده بالاتصال عبر وسائل الاتصال، مهما حكينا غير المعايشه. المعايشه دي هي اللي بتخلق العلاقة. خلي بالك ان اي علاقة انسانية بتتخلق بالتدريج. واللي بيحصل في الغالب فترة بالنسبة لهؤلاء الشباب انه ما بقاش في فترة خطبة. ده بيتجوزوا اساسا بطريقة عجيبة، وبينزل في شهر يشوف سبع بنات يختار منهم بنت
او يتجوز بالغالب بيتصل بوالدته لسافر الارياف يعني. يتصل بوالدته تحضر له عروسه اكتر من صوره تبعتها له بيختار صوره ينزل عليها
او بينزل يشوف اكتر من. انا قصدي اقول انه ما بيبقاش فيه فتره حتى خطبه وبالتالي العلاقه بتبدا بالزواج. طب تمام ماشي يعني هنقول ماشي، لكن العلاقه اللي بتبدا بالزواج دي محتاجه تدريج ومعايشه علشان تبتدي زي الزرعه كده تنمو. فاذا كانت ما فيش معايشه كيف ستنمو هذه الزرعه؟ كيف سيغيب عنها الزوج ثم يعود بالطريقة اللي هي بيغيب سنة أو سنتين ثم يعود؟ يعني إحنا كتير بنقول وبنستنكر وبنرفض الزواج المؤقت. طب ده أسوأ من الزواج المؤقت. يعني هو بيسيبها فترة وهو بيقعد معها فترة مؤقتة ثم يتركها معلقة، لا هي زوجة ولا هي حرة ترتبط بمن تريد، أصبحت زوجة مع وقف التنفيذ.
نعم.
فأوضاع محتاجة مراجعة.
زي جالي كومنت دلوقتي، الفقيرة إلى الله بتقول أنا زوجي سافر بعد زواجي بشهرين أحس بملل كبير جدا وبقضي وقتي كله قاعدة في الدقائق أعد في الدقائق والثواني، حياتي مملة جدا بسبب غياب زوجي ولا يوجد معي أطفال، لا أنصح أي زوج بالسفر، زوجتك تحتاج لك أرجوكم بجوارها. دينا الشيبيني بتقول أنا بعاني من الموضوع ده ولكن ماذا نفعل؟ معنا اتصال، ناخذ اتصال ونرجع تاني. هلو مرحبا، السلام عليكم.
السلام عليكم.
أهلا ومرحبا. رأي حضرتك إيه في الموضوع ده؟
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل.
شيخنا الأمر الأول معاك، سمعني كده حضرتك؟
سامع حضرتك، اتفضل.
الأمر الأول يعني أنتم سبحان الله ما شاء الله يعني الموضوع ده مهم جدا. وكويس ان انتوا اثرتوه يعني. انا شايف موضوع الغربه ده يعني انا واحد من الناس انا مش عايز اسافر خالص. يعني موضوع السفر ده انا يعني كان اخر حاجه، بس انا اقول لك حته اسباب ويعني انتوا ان شاء الله تنطوها. انا نزلت قعدت 9 شهور في السعوديه، انا اصلا راجل شيف طباخ. نزلت قعدت 8 شهور طبعا ما استحملتش ابعد عن زوجتي، لان طبعا العلاقه زي ما الدكتور بيقول وكده فعلا علاقه تلاقميه، ان يكون الاثنين مع بعض وفي ظل اسره كويسه، خصوصا لما يكون الزوجه صالحه وزوجه طيبه، فانت بتلاقي معاها السكن والده واحنا بنخطب ربنا، فاحنا عايزين نكون في استقرار. اقول لك بقى اللي حصل معايا من ساعه ما نزلت بقى في نزلت فتحت مطعم، رحت اجرت محل واجتهدت وجبت عده وحاولت ان انا اجتهد وان انا اشتغل في بلدي. بص بقى المعوقات اللي قابلتني، الأنبوبة كنت بغرب 9 جنيه مرة واحدة بقت بغرب 30 جنيه بروح أبوه في المستودع الصبح طبعاً شغال واحد عشان أقدر إن أنا أوفر حق الصناعي إن أنا في منطقة شعبية صاحب البيت يديني المحل يعني مش عايز أقول لك ما فيش أي حاجة دخلت مية دخلت كل حاجة حسسني كأن أنا واخد المحل ومحل من مترين في المترين في نوع سامعين دلوقتي كأن واخد صرايا مش واخد محل أنا كل اللي عامله جاي العربية طول وعامل بتاع وبحاول إن أستفاد تبص تلاقي يعني شوية عصابات اللي قعدت 6 شهور انا مش عارف خسرت فيهم وانا كنت محوشهم على 10,000 خسرتهم فانا شايف ان امر الغربه ده ليه عده عوامل اول حاجه الدول العربيه اللي المفروض تكون دول عربيه دول اسلاميه بتروح تجيب لك العامل من كل ناحيه باكستان هندي طبعا رزق بيد الله سبحانه وتعالى بس ليش ما نبقاش في اتفاقيات بيننا وبين الدول العربيه انا يا عم انا مثلا باخد 10 ريال لا اديني 1000 ريال وخلي لي عمل مستقر وثابت ونزلني كل 6 شهور يعني انت فاهم معتام عليا حاول خد العماله العربيه وخد العماله المصريه وافتح لها مجالات وخليه عم يشتغل براتب قليل انا معاك براتب قليل بس وفر له زي ما الدكتور بيقول انه ينزل ويجي مش يفضل يفضل سنتين عشان
اقتراح طيب بارك الله فيك شكرا جزيلا على هذه المداخله في اخر الحلقه
اتمنى ان حضرتك يعني تتكلم حول هذه النقطه
ربنا يبارك فيك شكرا جزيلا يا فندم الله يحفظك شكرا جزيلا ناخذ راي حضرتك في الموضوع ده
الحمد لله والصلاه والسلام هو أخد طرف الحديث من اللي قاله فضلت الشيخ والدكتور إذا كان الزواج هو لحمة فهو فيه ثلاث أطراف الزوج والزوجة ومن بعد كده بيبقى فيه الأولاد فإذا كان هو سكن كما وضح فضيلة الشيخ فيصبح كل من الزوج والزوجة هو وطن للآخر فيمكن اعتبار أن الوطن يعني ليس فندقا نتركه حينما تسوء الخدمة مثلا أو حينما تلوح فرصة مادية أو إلى ما ذلك فتأثير ذلك على أنا لو على الاستفتاء اللي حضرتك فأنا غير موافق تماما وهنا أستعين وأسترشد برأي حضراتكم إن ما هي القيم يعني إذا كنا احنا بنؤسس أسرة زي ما وضح الدكتور فهل المعاني وكل القيم مادية يعني الزوج بيقول ان هو لما يسافر هو بيؤمن مستقبل الاولاد من اجل معيشه افضل طيب يبقى الموضوع مادي ليه علشان بعد 10-15 سنه يقدروا يجيبوا شقه البنت تقدر تتجهز و و طب اين التربيه يعني لو كل ده موجود ونتيجه لبعد الاب وافتقاد الاسره للقيمه سواء الزوج
طب خلينا ناخد رايك انت شخصيا يعني المعادله دي ازاي استطيع ان انا
راي انا عاوز اتجوز
ازاي استطيع انا كشاب النهارده ان انا اوفر لزوجتي واولادي شقه بدل ما انا بدفع في شقه ايجار مثلا 800 جنيه او 900 جنيه وانا مرتبي ما يستحملش وفي نفس الوقت ان انا اقعد معاهم واربي اولادي واشوف حال اسرتي
نعم
انت كشاب قول لي رايك يعني
رايي الحل يكمن ها هنا
نعم.
الحل هنا وهنا كمان الحل ان انا عايز أسرة يعني هي المقاييس أو الأمور نسبية فأصبح للطغيان القيم المادية دلوقتي كله يعتقد أن التأمين الوحيد لكل ناس هو مادي هذا يختلف من شخص لآخر لا أنا ممكن ألاقي وعلى فكرة في أنا معتقد أن الشباب بتستسهل وجهة نظر شخصية تستسهل طبعا الدنيا صعبة ما زالت وإلى ما ذلك ولكن يستسهل هناك يأخذ راتب أكثر وإلى ما ذلك أنا رأيي أن هم يصبروا هنا ووجود الأب والأم والأولاد تنشئة صحيحة ياخدوا القيم الأب والأم ويعيشوا على قد اللي بيجي هو أفضل كثيرا
ناخد اتصال الحاجة سناء ونشوف رأي الحاجة سناء إيه في الموضوع ده اتفضلي حاجة سناء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام اتفضلي يا فندم
ماشي عايز أقول بس كلمة صغيرة قبل ما أقول اللي عندي كلمة صغيرة
اتفضلي
عايز أقول يجب على كل مسلم أن يكون عنده فهمت ودقة في الأقوال والأفعال والأحوال تكون مستقاة من القرآن وصحيح السنة أقول بقى الكلمة البسيطة اللي عندي
اتفضلي
عايز أقول بعض الزوجات تلوي الأمور للوصول إلى ما تريد من أشياء يمكن الاستغناء عنها فتحس زوجها على السفر فيكون الابتعاد عنها لمدة تتجاوز 6 أشهر فتلوي الأمور حتى لا تكاد أن تقصرها هي فتصطدم مع الفطرة التي أودعها الله عز وجل عند كل إنسان طبيعي وهنا نقول أين الرضا أين الشكر أين البركة أين السكن أين المودة أين الرحمة أين الجمال كله في منهج الحبيب صلى الله عليه وسلم اسألوا أمهاتنا الطيبات البسيطات المبروكات وخذوا منهن دروسا من الحياة ولا حرج فاللهم اجعلنا من المقصورات المكنونات في بيوتهن. اختي خروجك للعمل يكلفك اكثر من وجودك في البيت معززه مكرمه. يقول ربي: والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى وما خلق الذكر والانثى ان سعيكم لشتى وجزاكم الله خيرا.
شكرا جزيلا. نسمع راي اخونا الفاضل.
هو طبعا اي حد اغلب اللي لو سالنا كل اللي بيسافروا تقريبا 99% منهم هقول له بتسافر ليه؟ يقول لك عشان الرزق. فعايز اوضح نقطه صغيره قد تكون خفيه عن بعض الناس، ان الرزق مش بس مال، الرزق ده مال، صحه، بركه، راحه بال، استقرار، سعاده، ألفة بين الاب والام والاولاد، فده كمان رزق. فهو متهيئ يعني ممكن لو حسبها قبل ما يسافر فلوس مثلا هتبقى كذا كذا كذا، في مقابل ان هو مثلا لو قعد السعاده هتبقى اكتر، راحه البال هيقدر يربي اولاده اكتر، هيبقى في رقابه على الاولاد. المتهيئه الحسبه ممكن تختلف تماما، لان لما الاب بيسافر وبيقعد طبعا سنين طويله، بيجي مثلا ايه مره كل سنه او في العيدين او كده، بيتحول الراجل ده بالنسبه للزوجه ان هو ممول، ما بيبقاش زوج، بيبقى مجرد ان هو ممول. وبالنسبه للاولاد ما بيبقاش اب، بيبقى برضو يعني مكنه، بس اللي هو لما بيسحب فلوس بيكلمه في التليفون انا عايز كذا 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 كذا، مصاريف كليه، مصاريف مدارس، عربيه، اي حاجه. فبتبقى طبعا علاقات، خلاص العلاقات بيبقى فيها نوع كبير جدا من الجفاء، اللي هو صعب جدا لما بيوصلوا مثلا لمرحله ممكن مثلا 20 سنه او كده، حتى لو جه بعد كده واستقر معاهم متهيألي بيبقى معرفش يعني، ممكن الدكتور يوضح لنا النقطه دي. بس متهيألي بيبقى بين شبه المستحيل ان هو العلاقات ساعتها ترجع بقى علاقه اب وام واسره متماسكه فعلا زي ما دينا قال لنا يعني.
ما حتى بعض الشباب بيقول ان والدي سافر وهو بيصرف عليا، ولما رجع كنت انا بقى ايه بصرف على نفسي، فاصبح ما فيش يعني.
لا دكتور حضرتك، انا بس عاوز القط حاجه هنا. لانه من السهل الادانه يعني. نعم. يعني السؤال حتى اللي انت صيغه السؤال اللي انت وحطتها على الفيسبوك للاستفتاء بيقولوا ان المفروض السؤال ما يكونش متحيز، يعني لما تسال سؤال يحتمل الاجابه بنعم ام بلا. سؤالك صعب قوي حد يقول ايوه انا مع السفر الذي يضر او ما الى ذلك. فعايز اقول انه الطرفين الزوج والزوجه الاخطر منهم الضغط بتاع المجتمع.
نعم.
والضغط بتاع الاولاد. يعني لما الاولاد يبداوا يكبروا شويه ويبداوا كل واحد عايز ايباد وكل واحد عايز يدخل مدرسه
لغات
مثلا بكذا. طبعا. انا كان احدى المجلات المصريه.
ايه رايك ما غير مقاطعه كلام حضرتك، معانا اتصال من السعوديه ونرجع تاني.
طيب
محمود من السعوديه. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
السلام. السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا فندم. الله يبارك فيك. اتفضل.
ازي حالك وازي ضيوفك؟
تمام الحمد لله. راي حضرتك ايه في الموضوع ده؟
والله يعني انا ليا راي مختلف خالص.
اتفضل.
يعني هو اصلا احنا بنسافر ليه؟ يعني وما فيش حد بيسال نفس السؤال ده، احنا بنسافر ليه اصلا يعني؟
احنا قلنا اكيد عشان خاطر المعيشه في مصر صعبه ومحتاجين نؤمن. نعم.
هو رزقي هاخده في اي مكان، مطلوب مني الاجتهاد، ليه ما اجتهدش في بلدي؟ يعني ليه انا ما اجتهدش في بلدي؟
كتير يا استاذ محمود يقول لك انا بجتهد في بلدي ومع ذلك الدخل سيء جدا يعني.
لا يعني انا كمثل انا شخص عادي على فكره يعني انا بني ادم عادي جدا، خلصت جيشي، اشتغلت، عملت شقه، اتجوزت، ربنا كرمني خلفت، ما خدتش الا بعد ما اتجوزت. يعني جالي واحد فرض كلام ان هو مثلا يعني صاحب خير يعني او بيتكلم في الخير، قال لي في سفريه، سافرت، يا ريتني ما سافرت.
ليه؟ احكي لنا.
يعني يا ريتني ما سافرت، لان يعني هو بص كل اللي يقول لك كاني ولا مالي او مثلا بيعمل فلوس من السفر، هو ده رزق مكتوب له، في مصر هياخده، في السعوديه هياخده.
نعم.
ليه يسيب اهله؟ ليه يسيب بيته؟ ليه يسيب عياله؟ ليه يسيب بلده؟
نعم.
يعني انت بتتكلم عن زوجه واولاد، ليه يعني احنا في وطن دلوقتي؟ انت ما انتش غريب عن اللي بيحصل في بلدك دلوقتي، بتسمع ايه وبتشوف ايه كل يوم.
زوجتك معاك؟
لا زوجتي مش معايا ومش هعرف اجيبها ولا هعرف اجيبها ولا عارف انزل.
تمام.
ولا عارف انزل.
اللهم
المستعان. شكرا استاذ محمود.
اذا هو اللي هو النموذج اللي بيذكره الخير، الشخص اللي بيجي لك يقول لك ما تسافر يا اخي. انا اعرف صديق تعرفت عليه عن طريق روايته، عامل روايه اسمها مهاجر غير شرعي.
مهاجر غير شرعي.
مهاجر غير شرعي. الروايه بيتكلم فيها عن انه في بلده الضغوط اللي موجوده، الشباب بيضغط على بعضه، بيقول انا كنت شغال شغلانه كويسه وهو كان مدرس وشغال كويس، الضغوط المستمره، وانت مش هتسافر، وانت قاعد ليه، وانت اقل من اللي بيسافروا.
استعجال الربح السريع.
مش بس كده ده بقول لك الضغط الاجتماعي المستمر.
صحيح.
من صديق لصديق على صديق، من ست على ست، ده جزء اللي سافر وراح ايطاليا وجايب لها مش عارف ايه، واللي سافرت وراح واللي راح فرنسا وبيجيب ايه. الضغوط دي بتشكل عامل يعني عبء شديد جدا على الراجل، لانه الراجل القوامة وبيبتدي هنا يضغط عليه من ناحية الرجولة. وانت مش راجل ولا ايه؟ انت مش زي اللي سافروا. فصديقنا ده من كتر الضغوط، بالرغم انه كان عايش عيشة كويسة جدا ومبسوط مع اهله وكل شيء، ما كانش متزوج، هاجر الى امريكا عبر الطرق اللي بيهاجر بيها بعض الناس، طرق غير شرعية، وكاتب هذه المغامرة اللي تعرض فيها للموت اكتر من مرة علشان يبقى اسمه سافر. وبيقول هو في الرواية انه في بلده وفي المنطقة اللي حواليه البلاد ثلاث مستويات، البلاد العربية دي اقل حاجة، بعد كده البلاد الاوروبية، وبعد كده امريكا. فهو لما حب بقى، لانه تحدي، المسألة دخلت بقى تحدي، ولا رزق ولا شيء، ده ضغوط وتحدي ومنافسة، فانا اسافر اعلى حاجة، فسافر امريكا بطريق غير شرعي. لكن يعني ربنا نجاه ومشيت المسائل وبقى دلوقتي وجوده شرعي. لكن شايف انت الديناميات وحركيات المسائل مش مجرد لحتى بس مسألة اضطرار او اختيار، لا ده في ضغوط مجتمعية وضغوط اسرية. والست زي ما تفضلت الاخت اللي اتكلمت، الست ممكن تضغط علشان احتياجات ممكن ما تبقاش اساسية، الولاد بيضغطوا، واللي بيخسر الاسرة كلها.
تمام، ناخد نهلة من الشرقية. نهلة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
رأيك يا نهلة في الموضوع ده، شايف الموضوع ده أصعب على الزوج ولا الزوجة أكتر؟
والله يا أستاذ عمر، أنا اسمح لي أنا أشارك بهذه المشاركة ويبدو فيها رأيي بإذن الله عز وجل، وأقول إن السفر وطول البعد عن الزوجة والأبناء قد يترتب عليه الكثير من الأضرار والأخطار، وفي الوقت ذاته قد يصعب بقاء الزوج في بلده، لا سيما مع هذه الأعباء الثقيلة والمطالب الكثيرة وغلاء المعيشة التي نحياه الآن. حينئذ نلجأ إلى هذه المحاسن العظيمة من محاسن شريعتنا الغراء والمتمثلة في قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، وقوله عز وجل: وبتغي بين ذلك سبيلا، بمعنى أن لا يطول السفر بحيث يحدث فجوة بين الآباء والأبناء أو بين الزوجة والزوج، وأن لا يقصر بحيث لا يحقق المآرب إلا إذا وجد الزوج في بلده مخرجا. لكن هناك خطأ يقع فيه بعض الأزواج، ويسمح لي أستاذ عمر أن اتصلت خصيصا ليعلق ضيوفنا على هذا الأمر، وهو أن بعض الأزواج المسافرين يجدون أنفسهم غير قادرين عن البعد عن الزوجات، فيبدأ كل واحد منهم يبحث عن زوجة ترافقه في سفره، ولا يبالي بزوجته الموجودة في بلده، ولا يعنيه طول السفر أو قصره، ويظن أن الحياة بينه وبين زوجته الأولى طعام وشراب وكسوة وفقط. فأنا أرجو من ضيوفنا أن يعلقوا على هذا الأمر. هذا وجزاكم الله خيرا.
شكرا، بارك الله فيك. من ضمن النقاط فعلا اللي ارسلت الينا وممكن نهله فكرتنا بيها، فكره ان المراه بتقول ان الراجل بيسافر الى دوله من الدول العربيه او دوله من الدول الاوروبيه ويريد ان يحفظ نفسه من الوقوع في جريمه الزنا فيتزوج. طيب انا اعمل ايه؟
عايزين نتكلم الاول شيخ عمر على مساله السفر اصلا الى هذه الدول. العلماء اصلا تكلموا في المساله
الدول الاوروبيه.
اي نعم.
نعم،
عشان يعني الدكتور قال مثل هذا الكلام، فانا حبيت يعني
نعلق.
ان العلماء قالوا لا يجوز اصلا السفر الى هذه الدول الا بشروط. اولا ان يكون عندي دين يحميني من الفتن.
يكون
ان يكون عندي دين يحميني من الفتن.
تمام.
اثنين، ان يكون عندي رد على الشبهات اللي بيطعنوا بها في الاسلام ونبي الاسلام والتوحيد والكلام ده. الامر الثالث، يكون السفر
هيروح يجيب فلوس ويخسر
الدين. اي نعم. الثالث، السفر لضروره. السفر ضروره زي سفر تجاره وراجع، السفر زي العلاج وراجع، فالامر ده لابد ان يعني نثبته اولا وبعد كده نتكلم.
جميل. مساله الاهل اللي بتتكلم فيها.
نعم.
كونه يتزوج في الخارج ليحفظ نفسه من جريمه الزنا، وزوجة تعاني في بلدها سنه او سنتين وثلاثه والراجل مش موجود وما مش قادر
يتحمل. لو قلنا بانه يتزوج زواجا شرعيا.
نعم.
مش هنقول له قد اثنت شرعا.
لم يالف المساله. لا نقول ذلك ابدا.
انما الامر بنقول ما قد ترتب على فساد البيت الاول هو الذي ياثم عليه شرعا.
جميل.
واحنا عايزين نقول ان من ضمن النتائج الخطيره جدا جدا، مش هقول على الصحياء، نتكلم كلام صريح فيها.
نعم.
ان مما ترتب على مساله السفر الطويل ان لم تكن المراه دينه، والمراه وجايب لها دش في البيت وشايفين كل حاجه الدش الاوروبي وشايفين وشاهدوا المحرمات وبيسمعوا الموسيقى والاغاني. معاذ الله، كثير من النساء بتقع في مساله الخيانه الزوجيه.
صحيح.
والزوج سبب في مثل هذا،
وكثير ما وصلنا الحالات بهذا الشكل.
اي نعم. وقد عايشته، قد عايشته انا مثل هذا،
لا سيما شيخنا في الارياف.
اي نعم. عشان كده يا شيخ عمر، مما نضغط عليه ضغط شديد جدا، المراه واجب عليها وجوبا شرعيا متعينا عليها بل فرض عين عليها أن تخبر زوجها بما عندها. لا تستحي من هذا، تقول له والله أنا محتاجة إلى دفئك العاطفي، أنا محتاجة أن تكون موجود معايا، ده أنت القوام، ده أنت الرجل، الكلام اللي في نوع من العاطفة. وأنا بقول إن كل النسوة، كل امرأة معها مجموعة من المفاتيح في يدها تستطيع أن تصل إلى مفتاح قلب زوجها. واحد بيأتي بالبسمة، والثاني بالهدية، والثالث بأكلة حلوة، كل واحد زي الجمل ده الله يرضى عنه، فكل واحد ذلك، فكل واحد له مفتاح. فالمرأة دكتور تستطيع أن تصل إلى مفتاح زوجها. نعم. فتأتي أكمل بس نقطة واحدة، فتأتي في الوقت المناسب، تختار الوقت المناسب مع الكلام اللين مع العاطفة الحلوة، ومع كده تبدأ تسر بما في نفسها، تقول له والله أنا محتاجاك في البيت.
نعم.
احتياج كامل في مسألة العشرة الزوجية، وده حق مشترك بيني وبينك.
أنا جلست في جلسة شيخنا الكريم في حصل فيها خيانة، زوج مسافر وزوجته موجودة هنا في مصر وفترة طويلة، وهي حصل هناك خيانة زوجية تمت. فلما جابوا الزوجين في قاعدة والأهلين موجودين، فإذا بها تبكي وتصرخ أمام الجميع وتقول لست أنا من أستحق العقاب بل أنت.
الـ الـ الإثم مشترك بين الاثنين.
نعم.
الأمر مشترك بين الاثنين. المرأة الدينة صاحبة الدين والخلق تصبر وتحتسب، إن طغى علي المسألة الشهوة فعليها أن تخبر زوجها، أو الأمر الآخر عليها أن تطلب الطلاق.
نعم.
إذا وصل الأمر المشكلة
شيخنا في الأهل.
نعم.
إن هطلب ليه تطلب الطلاق؟ ما غيرك هو عمتك وخالتك وبنت خالتك واختك ازواجهم مسافرين وقاعدين، ولا انت انسانه مش مظبوطه؟
احنا بنقول يا شيخ عمر الامر ده قد يكون،
كيف يتعامل الاهل مع البنت لما تطلب حاجه زي
كده؟ احنا عايزين نقول يا شيخ عمر ان مساله الحل لهذه القضيه دي منظومه متكامله.
نعم.
تتعلق بالدوله، تتعلق بالفضائيات، تتعلق بالصحفيين الجماعه اللي بيكتبوا القوى القراء، تتعلق بالعلماء اللي بيكتبوا الكتب الشرعيه والاسلاميه في مثل هذه القضايا، تتعلق بايه؟ بدور الدعاء والعلماء والوعظ والائمه. يبقى الامر ده مشترك. احنا لو جبنا القضيه من بدايتها هنقول ان يجب على رئيس الدوله، وهو الان حاكم يحكم، يعني نسال الله تعالى ان يوفق لتطبيق الشريعه. نعم. يقول الحاكم المسلم عليه امور، واحد منها توفير فرص عمل للشباب.
جميل.
لا مش موجود، ده انت عندك ارض تشكى اراضي الاف مؤلفه من الافدنه، والشباب يحتاج الى ان يستصعب مثل هذه الاماكن. عايزين نقول الامر الاخر، كثره بقى حث الاغنياء من العلماء والدعاة والوعاظ والائمه والكتاب، حث الاغنياء على الاستثمار في بلدنا مصر.
نعم.
والشباب يعمل في مثل هذه الامور. الامر الاخر توزيع زكوات الاموال. ربنا عز وجل حدد الأصناف الثمانية، فقال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. رئيس الدولة إذا كان سيولي من يجمع الزكاة، اللي يسمى العامل على الزكاة، يجمع الزكاة من الناس، بنقول ولو كان الشاب ده متزوج ومعامل المال بياخد مرتب 1000 جنيه في الشهر أو 2000 جنيه في الشهر، والألفين جنيه دول لا يكفوا لمعيشته، الفقهاء تكلموا في هذه المسألة على أنه جائز أن يعطى مثل هذا الرجل من زكاة المال.
نعم.
فعايزين نقول لو اتجهنا هذا الاتجاه وجمعت زكاة الأموال ووزعت على مثل هؤلاء الشباب، يعني جزء منها اللي هم في يعني سواء الغارمين اللي هم مدينين أو الناس الفقراء والمساكين، كان هذا خير. ثم برضو من ضمن المقترحات الاتفاق بين الحكومات. دكتور محمد موسى ما شاء الله وقتل إلا بالله سافر كثير من الدول، لا بد أن يطرق بقوة على مثل هذا الموضوع. ده ليبيا سافر 4 مليون مصري كما هو المعلوم، فيترك مثل هذا الكلام في المؤتمرات ومع رؤساء الدول ومع رؤساء الوزراء.
قوانين العمل عادلة، يعني يكون قوانين العمل عادلة.
ثم من ضمن الأمور وده أمر مهم جدا، سن قانون تشريع من رئيس الدولة، سن قانون إذا كانت المرأة تتضرر بسبب سفر زوجها، ضرر بدني ولا ضرر نفسي ولا اجتماعي ولا أي أمر من الأمور، يمنع الزوج من السفر أو يعاقب على مثل هذا. يعني سن قانون الوقت الرئيس ما شاء الله قتل بالله، يعني السلطة التشريعية بيده. فعايزين نقول أن تسن القوانين بما لا يصطدم مع شرع الله عز وجل، فيقال في مثل هذا القانون إن الزوج إذا كان سبب في ضرر زوجته وتحدثت معه مرة واثنين وثلاثة، في هذه الحالة يسن القانون على أن الزوج يعاقب في مثل هذا أو يحرم أصلا من مسألة السفر. يبقى لابد أن يضرب على هذا الأمر بقوة.
ومسألة شيخنا بتقول، معلش تعليق بسيط، بتقول إن من ضمن مخاطر هذا الأمر إن لا سيما في الأرياف إن إخوات الزوج بيدخلوا البيت عادي طبعا، وما حدش بينكر عليهم هذا الأمر. لا. أن أخو الزوج راح يشوف الأولاد. لا. فإذا بأخو الزوج يقع بجريمة الزنا مع زوجتي.
لبن سمك تمر هندي. لا. اللخبطة اللي موجودة في مثل القرى
والنبي عليها احذروا الحموة فإن الحموة الموت.
ده النبي صلى الله عليه وسلم قال كده،
إياكم أن
تقول على النساء قال يا رسول الله فرأيت الحمو، قال الحمو الموت. لو أخي الزوج وأقاربي وأهلي.
نعم.
فعلى عايزين نقول إن كل أخت مسلمة بتسمعنا، يا بنت ما ينفعش أي واحد يحل لو الزواج منك يدخل عليكي.
ما هي لو منعتها شيخنا ده مشكلة كبيرة.
طيب ما هو
يبقى, يبقى احنا نقول يا شيخ عمر كان يجب بداية على ولي أمر الزوجة ولي البنت نفسها أن يختار لها زوجا صالحا دينا. هل المسألة ان انا جاري مثلا راجل حبيبي وصاحبي وصلي معاه في المسجد ولكن الدنيا عنده حتى في القرى يعني انا اعهد
اللي كنت عايزه تفرقي بين العمام والولاد
انا اعهد لما كنت بنزل مثلا اجازة البلد ولا حاجة والناس معتقدة ان اللي بيطلع في القنوات ده يعني مش قد وصل الى الجنة هم اعتقدهم كده.
نعم.
فكنت تجي بعض الامهات من
تاخد كلام في الحلقة يا شيخ عبد الرحمن
اللهم ذكرنا من فضلك
يا رب اللهم
فكان كانت في بعض الاخوات ببساطة جدا من ضمن الجيران تزوق الباب وتدخل لا في طرخ باب ولا يسلموا عليك يا ناس اللي هنا ولا انتوا موجودين بتعملوا ايه ولا افطر معاكم النهارده مفيش الكلام ده خالص. فانا عايزين نقول مساله تقديم العرف على الشرع ده من ضمن المصائب طالما انه يخالف الشرع.
صحيح.
فانا عايزين نقول يعني لو ان والد البنت اللي هو الولي اختار لها زوجا صالحا دينا تقيا سيعرف مثل هذه الضابط الشرعي في هذه المسألة. ومسألة العلاج لسه
انت ترى ان الزوجة لما زوجها يسافر هل من الاصلح ان تجلس في بيت ابيها ولا في بيت زوجها؟
الامر يختلف من طبيعة امرأة لاخرى.
نعم.
يعني مثلا في بنت بينها وبين اول ما قبل من ايام الخطوبة حط دماغها في حماتها على انها قنبلة موقوتة تنفجر في اي وقت هي دخلة كده وده بسبب الافلام والمسلسلات اللي بيسمعوه. فاحنا عايزين نقول دي حاله يعني حالات يعني مختلفه في البيوت.
نعم.
اذا كانت الحما طيبه دينه صاحبه خلق وناس اصحاب دين ما فيش في مانع ان تجلس يعني وقت عندها ووقت اخر عند ابوها وامها.
نعم.
ولكن عايزين نقول في بعض الازواج اللي نبيت اختنا نهل عليهم اللي بيسافر في بعض الدول واسف يعني بالمعنى اليسير بتاعنا بيلعب بديل يعني بيرتكب المحرمات عشان هو خايف من مساله خيانة زوجية كما انه خان. طب يعمل ايه؟ يجيب زوجته ويحطها عند ابوه وامه تبقى تحت العين وتحت الكاميرات في الليل والنهار. هذا ما يؤدي الى مصالح الحداد ما بين الزوجه
الله وما بينها. محمد الامام بيقول انا مسافر الى بالامارات ومبدئي لا حياتها بدون الزوجه ولو لم استطع لن اعيش بالخارج والحمد لله زوجتي معي فانا معارض للسفر وترك الزوجه وان كان مضطر عليه العوده كل 6 شهور ولو لمده 15 يوم كل 6 شهور والله يعين الجميع. الحلول يا محمد من وجهه نظرك؟
انا دايما اخ عمر انت عارف انا ما بحبش افصل الامور عن الدين ولان نعم. الدين فيه حلول لكل امورنا في واقع الحياه. الانسان اللي بيتقي الله سبحانه وتعالى يعلم كما قالت الاخت نهله ان رزقه يعني موجود في كل مكان.
صحيح.
ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتقي الله يجعل له من امره يسرا. فالانسان الذي يتقي الله سبحانه وتعالى يعني لا يفكر في عواقب من كل خطوة يخطوها ما دام لا يخالف شرع الله سبحانه وتعالى. عليه أولا أن يختار الزوجة الصالحة بعد أن يتقي الله سبحانه وتعالى ويكون مطمئن حتى لو سافر لوحده في بداية الأمر حتى يرتب أمر زوجته وأولاده كأنها لن تخون ولن تعصي الله ما دام هو يتقي الله سبحانه وتعالى. دي النقطة الأولى. بعد كده عليه أن يحاول يعني في بعض الحالات يعني أن يستطيع أن يأتي بزوجته يعني يكون دائما الاتصال ويأتي بزوجته معه لتصحبه في سفره. في نقطة الشيخ يعني أثرها هو لو تزوج بالخارج وترك زوجه هو من ناحية شرعية على الزواج لا يأثم لكنه يأثم من ناحية أخرى أنه لم يعدل يأثم لأنه لم يعدل بين الزوجتين ترك الأولى في بلدها والثانية وبيبيت معها كل ليلة أين العدل في ذلك فهو في ذلك يأثم إثما كبيرا عند الله سبحانه وتعالى يعني يوم القيامة. عليه أن يربي أولاده قبل أن يسافر تربية صحيحة سليمة وأن يكثر يعني الزيارة إليهم يعني يكون متواجد بينهم لأن الأولاد في مرحلة في سن المراهقة بعد كده قد لا يستطيع أن يسيطر عليهم بعد ذلك والأم وحدها لا تكفي لتربية الأبناء فقد تتعرض لفراغ نفسي وفراغ عاطفي فراغ نفسي لا تحتاج إلى من يشاركها في تربية أبنائها ومشاركة همومها وفراغ عاطفي لأن الإنسان بطبعه يحتاج إلى من يشاركه يعني عواطفه وهذا من أهداف الزواج وجعل بينكم مودة ورحمة.
نعم شكرا جزيلا. نعم. محمد
يعني أضيف للكلام. نعم. بتاع أخي محمد بس هو يمكن السفر لازم يكون الشاب يكون محدد من الأول السفر إن كان ليه ضرورة فهيكون مهدف ومؤقت.
نعم.
مهدف لإيه؟ أنا مسافر عشان أجيب شقة في المكان الفلاني بالسعر الفلاني وأطلع أو أجيب مثلا مبلغ قد كده ومؤقت إن أنا مسافر مش أكتر من 6 شهور 7 شهور 8 شهور 7 شهور 8 شهور أيا كانت هي المدة قد إيه بحيث هو يخلص الشيء دهوت لان الاحتياجات ما بتقفش هشقة في المكان دهوت هيقول انا عايز شقة في المكان افضل العربية لا عايز عربية احدث وهكذا فيكون محددها بمبلغ معين بهدف معين بمدة معينة
اذا لابد من تحديد الرؤية والهدف في هذا
بالضبط.
شكرا جزيلا.
أرى أول الحلول الشاب قبل ما يتجوز بعشر سنين لابد أن يربي نفسه، لابد أن يكون دينا لله، والشاب أيضا، لأن هم لازم يعرفوا لماذا نتزوج، مش عشان نجيب شقة ولا عشان الولاد اللي نجيبهم دول نجيب لهم هم كمان شقة ونبقى كده نقول اللي احنا أدينا رسالتنا في الحياة. لا، نحن نتزوج علشان الزوج والزوجة يؤسسوا لبنة أسرة مسلمة وفي الآخر يدخلوا الجنة والأولاد تكون على نفس المنوال. فلازم أول حاجة تربية النفس. وليه تعليق أخير، إذا كان ولابد من أمر السفر لابد من اصطحاب الزوجة والأولاد والعائلة تقيم فترة محددة في مراجعه.
جمل
هو بعد إذنك أستاذ عمر، بس أنا عايز مش هقول حل، أنا عايز أسأل سؤال بس الدكتور ممكن يفيدنا فيه. احنا اتكلمنا في موضوع المشاكل اللي ممكن تبقى ما بين الزوج والزوجة، نسينا شوية نتكلم عن الأولاد. هل يعني عدم وجود الأب في حياة الأولاد ده ممكن يؤدي إلى نوع من الانحراف السلوكي في شخصيات الأولاد في مرحلة المراهقة مثلا، اللي هي ممكن يبقى شخصيات مثلا ممكن تتجه بعد كده أي نوع من الانحراف السلوكي، سواء مثلا مخدرات سواء ولا عايزه بلاش شذوذ جنسي أو كده؟ فياريت حضرتك توضح لنا نقطة زي كده.
هو الأولاد ذكور وإناث
مع دقيقتين عشان
ذكور وإناث. نعم. الأولاد محتاجين الأب والأم طول الوقت في مرحلة الانتقال من الطفولة للمراهقة. بالنسبة للأولاد بيبقى الاحتياج للأب عند الذكور والإناث برضو كبير. الذكر بيتوحد مع الأب بمعنى أنه بيبقى راجل بيشوف أبوه بيتصرف إزاي فبيبتدي يتصرف زيه، حتى لما يشاغب مع أبوه، يعني بيحتاج أبوه يشاغبه عشان يبقى راجل برضو. يعني بيحتاج أبوه عشان يتعلم منه ويوافقه في حاجات ويشغبه في حاجات. لما يبقى الأب مش موجود العملية دي ما بتتمش بشكل سليم، خاصة ان احنا افتقدنا برضو الأسرة الممتدة. يعني لو الأب مش موجود ممكن يبقى في آباء آخرين، الخال موجود غيره، لا دلوقتي يبقى الرجالة كلهم مسافرين بالشكل ده. انا عايز برضو احط بس خط تحت كلمة مهمة اتقالت، يعني كلنا شركاء، الأسرة شريكة، الأسرة الكبيرة عيلة الزوج وعيلة الزوجة، المجتمع المحيط اللي بيضغط علشان الراجل يسافر، الدولة بدورها وبتدخلها في قوانين العمل والعقود لما حد يسافر، وانها تبقى عقود عادلة مهما كان عمل الرجل، فكلنا شركاء. لكن كمان من ضمن الحاجات انه التصورات اللي بنبني عليها حياتنا يمكن محتاجة مراجعة. فكرة ربط السعادة بالأمور المادية، فكرة ربط الاحترام في المجتمع بالماديات، بالعربية شكلها ايه والولاد في مدرسة شكلها ايه، الحاجات دي احنا محتاجين نراجعها، لان دي على بعضيها بتشكل زي ما بقول ضغط كتير من الازواج بيسافروا لاضطرار اجتماعي مش اضطرار خاص او شخصي. لا، هو يقدر يعيش يمكن في مستوى مش فخمة قوي ماديا، بس ده في حد ذاته بيسبب نقص وعقدة نقص ما بقتش مقبولة في المجتمع. اذا ما غيرناش تصوراتنا هتفضل ضاغطة، وبالتالي الحل او المشكلة زي ما كل الاطراف بيتضمنوا فيها، اعتقد كمان ان الحلول لازم كل الاطراف تشارك فيها.
شكرا جزيلا دكتور احمد، نورتنا وشرفتنا. مشاهدينا الكرام، في نهاية هذه الحلقة لا يسعني لان اتوجه بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الشيخ عبد الرحمن منصور الداعية الاسلامي، جزاك الله خيرا، نورتنا وشرفتنا شيخنا الكريم، وايضا الدكتور احمد عبد الله الذي شرفتنا لاول مرة في البرنامج، ونتمنى ان تكون هذه الزيارة باكورة لحلقات قادمة ان شاء الله.
أهلا.
شكرا جزيلا محمد فريد، شكرا جزيلا محمد عاطف، كريم، عمر الجمل، شكرا جزيلا، نورتونا وشرفتونا في هذه الحلقة. ومشاهدينا الكرام، هذه الحلقة وغيرها من حلقات البرنامج موجودة على موقع شبكة الإنترنت موقع عمر الحنبلي، وأيضا من خلال صفحة برنامج مع الشباب على الفيسبوك. أنتظر تعليقاتكم واقتراحاتكم من الآن وحتى الخميس القادم. ألقاكم يوم الخميس، ولكم تحياتي عمر الحنبلي، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.